السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، وحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. موضوعها كما تعلمون الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في التراث الأموي والتراث الإسلامي في قسمه 23. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري، أهلا ومرحبا بك سماحة السيد. تحدثتم عن شواهد كثيرة حول زيارة أعلام المسلمين لقبور الأولياء والصالحين والأئمة، فهل هناك شواهد أخرى تثبت أن أعلام المسلمين كانوا يعظمون تلك المشاهد والمقابر التي يرقد فيها أولياء المسلمين والصالحين؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع بأنه إنما أكثر هذه الشواهد ومن ذكر هذه الشواهد لأعلام المسلمين لبيان أنه تقريبا اتفقت الأمة الإسلامية على تعظيم القبور ومشاهد الأولياء والصالحين، كل بحسب ما يعتقد. فمثلا الصوفية عندما يعتقدون بالأولياء والصالحين جعلوا لهم مشاهد، والجميع أعزائي، هذه النقطة لابد أن يلتفت إليها، أن الجميع إنما يدعو الله ويسأل الله ويتضرع إلى الله، ولا يوجد لله شريك في هذا السؤال والتضرع والعبادة، وإنما تجعل من هذه المشاهد، من هذه الأماكن، من هذه الوجودات المقدسة المقربة عند الله، يسأل بجاهها ومقامها ومنزلتها وحقها عند الله سبحانه وتعالى، أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء هؤلاء الداعين. وأتذكر أننا في الحلقات السابقة أشرنا إلى مجموعة من الأعلام، لعلنا وقفنا إلى ما كان يفعله الإمام ابن حبان، وكذلك الإمام ابن خزيمة، وكذلك الشيخ الخلدي، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وقرأنا بعض العبارات في ذلك ومن الموارد أيضا. طبعا حاولت، وإلا فليعلم المشاهد الكريم، الواقع هناك العشرات بل المئات من الموارد بنصوص واضحة وصريحة تبين أن علماء المسلمين، أكابر المسلمين، لا عموم الناس، لا عوام الناس، حتى يقال هؤلاء لا يعرفون الموازين الشرعية، لا، كانوا من كبار مجتهدي هذه الأمة، من كبار علماء هذه الأمة، سواء اتفقنا معهم أم اختلفنا معهم، وإنما الكلام أنه كل له قيمته العلمية، ومع ذلك كان يمارس هذه الطقوس، يمارس هذه العبادة، يمارس هذه الأعمال التي تقرب إلى الله، وهي زيارة القبور والتضرع إلى الله عند تلك المشاهد المتبركة والشريفة. من أولئك أيضا أعزائي، طبعا حاولت بقدر ما يمكن، المشاهد الكريم لابد أن يلتفت، حاولت بقدر ما يمكن أيضا أشير إلى التبرك وزيارة قبور أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا وضعت يدي على هذه النقطة؟ لأنه الآن أنتم تجدون بأن هناك محاولات حثيثة من جهات معينة ومعروفة تريد أن تبعد المسلمين من مقابر ماذا؟ من هذه المشاهد المشرفة لأئمة أهل البيت. فهنا واقعا أنا أشير إلى أعلام المسلمين كيف كانوا يعظمون مشاهد أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مع أنهم لم يكونوا يعتقدون بإمامتهم بالمعنى الموجود في مدرسة أهل البيت، ولم يكونوا يعتقدون بولايتهم بالمعنى الموجود في مدرسة أهل البيت، ومع ذلك ماذا؟ كانوا يعظمون ويحترمون ويزورون هذه المقابر والمشاهد. فما بالك بمن يعتقد بإمامتهم وولايتهم وفرض طاعتهم إلى غير ذلك من المباحث. من الموارد أعزائي، هذا المورد الذي أشير إليه بشكل واضح وهو ما ورد في كتاب تأريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي المتوفى 463، الجزء الأول، الدكتور بشار عواد معروف، صفحة 442. أعزائي، يقول: أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين ابن محمد بن رامين الاسترابادي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال سمعت الحسن بن إبراهيم أبا علي الخلال يقول، التفتوا جيدا أعزائي، يقول: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر. الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا عرف بين المسلمين بأنه ماذا؟ باب الحوائج. لا لأنه هو يقضي الحاجة، لا لا، وإذا يقضي الحاجة فيقضيها بإذن الله، وإنما أحسنتم باب للتوسل إلى الله، باب للتضرع عنده إلى الله، باب لأن نسأل بجاهه الحق سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود أعزائي. هسه بعض الناس لا يستطيع أن يعبر عن مكنون ما يعتقد بعبارات خاطئة، هذه لا يمكن أن نقول إذن أصل الفكرة باطلة وشركية وبدعية وخرافية ونحو ذلك. يقول: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به. توسلت بماذا؟ بالقبر، بقبر موسى بن جعفر، أو فتوسلت بموسى بن جعفر، كلاهما، لأن الضمير يعود إلى أقرب المراجع، وأقرب المراجع ماذا؟ هو موسى، لا أقرب المراجع قبر. وإن كان أيضا نقول هم القبر هم ماذا، لأننا ذكرنا مرارا أن المكان إنما قيمته ماذا؟ بالمكين. أحسنت. فتوسلت به، التفتوا، إلا سهل الله تعالى. مسهل هو؟ لا 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 أبدا، ليس السؤال منه، وإنما السؤال ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، ولكن بجاه صاحب هذا القبر. إلا سهل الله تعالى لي ما أحب. طبعا الآن ما أريد أدخل في بحث السند، ولكنه الدكتور بشار عواد لم يضعف، لا أريد أن أقول صحح أو حسن، ولكنه لم يقل أن السند ضعيف. هذا المورد الأول. المورد الثاني وهو العلامة العسقلاني. أنا أشير إلى الأعلام، أنتم الآن إلى الآن دا أشير فقط ماذا إلى الأعلام، وإلى عموم الناس ما ذكر. المورد الثاني أو المورد الخامس السادس لا أعلم، شرح العلامة الزرقاني المتوفى على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعلامة العسقلاني، الجزء الثاني عشر أعزائي، في صفحة 222. وأنا إنما أقرأ من المتن. يقول
قصلاني
القصلاني عفوا القسطلاني، نعم القسطلاني، قال: ولقد كان حصل لي داء أعيا دواؤه الأطباء. من يقول؟ العلامة القسطلاني. وأقمت به سنين، كنت مبتلى به. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ هذه التعبير بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليه جيدا. فاستغثت به صلى الله عليه وآله، مو فاستغثت بالله تعالى متضرعا إلى الله تعالى وجعلته واسطة، لا لا،
استغثت
به برسول الله. هؤلاء الذين يقولون أن الاستغاثة لغير الله ماذا؟ شرك وبدعة. إذن اقبلوا أن العلامة القسطلاني ماذا؟
كان مشركا.
كان مشركا. صرحوا قولوا. ليأتي قائل يقول لي: سيدنا أن هؤلاء لم يكونوا معصومين. نعم أنا أقول ليسوا بمعصومين، ولكن الكلام ليس في العصمة وعدم العصمة. لماذا أنتم تتهمون المسلمين بأنهم مشرك من المشركين، ولكنه العلامة ماذا؟ القسطلاني ليس ماذا؟ مشرك. ليس مشركا. ومشرك هذا مشرك أيضا، لأنه استغاث بمن؟
برسول
الله صلى الله عليه وآله. قال فاستغثوا، التفتوا للعبارة، فاستغثت به ليلة 28 من جماد الأولى سنة 93 بمكة، زادها الله شرفا ومن علي بالعود في عافية بلا محنة.
لا أطباء ولا
أبدا. هذا عزائي المورد الثاني. المورد الثالث وهو من العلامة بل الإمام ابن الجوزي اللي أشرنا إليه بالأمس وقرأنا عبارته من المنتظم في كتاب صيد الخاطر للإمام أبي الفرج المعروف بابن الجوزي المتوفى 597 من الهجرة، تحقيق عامر ياسين، دار ابن خزيمة، في صفحة 151. التفتوا لي إلى العبارة، يقول فكان حنيني، يقول وضعه النفسي إلى أن يقول وكثر ضجيجي من مرضي، كنت مريضا وكثر ضجيجي، ما الحل؟ قال وعجزت عن طب نفسي، لأن المرض الذي يذكره كان مرضا معنويا مرضا نفسيا ولم يكن مرضا ماديا بدنيا، وعجزت عن طب نفسي فأين لجأت؟ أسألان لو تسأل واحد من أتباع ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول اذهب بمن؟ اذهب إلى الله،
اعمل رقعة،
الجأ أحسنته. لا لا، الرقعة عامة بمعنى الالتجاء إلى الله. هذا الرجل ماذا يقول العلامة ابن جوزي؟ يقول فلجأت إلى قبور الصالحين.
عجيب، تشفي يعني؟
ما أدري، هذا لابد يسأل الإمام ابن الجوزي، هذا أمامك. أنا إنما أقول هذا أعزائي حتى أريد أن أبين هذه الحقيقة، أن هذه ليست من اختصاصات أتباع مدرسة أهل البيت، هذه كانت عامة المسلمين يقومون بهذا العمل والآن
ولا يزالون يقومون.
قال فلجأت إلى قبور الصالحين وتوسلت في صلاحي إلى آخره. هذا حتى ما أطيل على عزة. هذا المورد الثالث. المورد الآخر
في هذه الحلقة الثالثة،
بلي الثالث، أحسنت، في هذه الحلقة. هذا المورد من الموارد واقعا تستحق الوقوف، التفتوا لي جيدا، من المواقف الأمور التي تستحق الوقوف جيدا، لأن القضية مرتبطة بالإمام أحمد بن حنبل. يعني أولئك يعني الذين
حاضنة الوهاب،
أحسنتم، واقعا أتباع الإمام أحمد، أتباع الحنابلة، أتباع الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم ماذا؟ أتباع الوهابية وأتباع ابن تيمية وغير هؤلاء، لأنهم يقولون أننا نحن من الناحية الفقهية مرتبطون بمن؟ بالإمام أحمد بن حنبل. جي، تعالوا معنا نقرأ قليلا أعزائي. أين نقرأ هذا؟ نقرأه في كتاب عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، المجلد 9، تحقيق عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية أعزائي، دار الكتب العلمية، المجلد 9، صفحة 345. التفتوا جيدا، يقول وقال شيخنا، من يقول؟ العلامة، الإمام العلامة العيني ده يقول ماذا؟ قال شيخنا. إذن من شيوخ الإمام العلامة العيني صاحب عمدة القاري، يقول وقال شيخنا زين الدين، وأما، التفتوا جيدا، وأما تقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرك، وكذلك تقبيل أيدي الصالحين وأرجلهم فهو حسن محمود. هسه الآن أو أيدي الصالحين، أرجل الصالحين، الآن مو بصدد، إحنا بصدد ماذا؟ تقبيل ماذا؟ تقبيل الأماكن الشريفة. التفتوا الجيدة، وقد سأل أبو هريرة أن وقد سأل أبو هريرة الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الحسن سبط المصطفى، أن يكشف له المكان الذي قبله رسول الله وهو سرته فقبله تبركا بآثاره وذريته. التفتوا أعزائي، التفتوا، هذه صحابة رسول الله. أنتم بعد الآن بعد عندكم شك في أبي هريرة،
أبي هريرة،
إلا أن تقولوا هذا كان مشرك، ولكن لا نعلم. إحنا الآن تبين أنه أيضا ماذا، هم مشرك، هم أهل بدعة، هم أهل خرافة. بعد أعزائي التفتوا لي، وقد كان ثابت البناني لا يدع يد أنس حتى يقبلها، ويقول يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وآله، فما بالك إذا المكان أيضا مس قدم رسول الله، إذا مسه يد رسول الله، إذا مسه جسد رسول الله، إذا فيه جسد رسول الله. أحسنتم. بعد وقال أيضا، من يقول؟ شيخه ده يقول ماذا؟ الإمام العيني. وقال أيضا، وأخبرني الحافظ أبو سعيد ابن العلاء قال رأيت في كلام أحمد بن حنبل. إذن الكلام الآن ممن منقول؟ منقول من الإمام أحمد بن حنبل. استمعوا أيها الحنابلة، رأيت في كلام أحمد بن حنبل في جزء قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ أن الإمام أحمد سئل عن تقبيل قبر النبي وتقبيل منبره. هذه بعد محل الشاهد، هذه بعد، هذه محل الشاهد، هذه كما يقال هذه لا قبور الأولياء ولا الصالحين ولا قبور أئمة أهل البيت ولا قبور الصوفية ولا قبور أبدا أبدا، هذا تقبيل قبر من؟ تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وآله ومنبر رسول الله، لأنه كان ماذا؟ يقف عليه. عن تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وآله وتقبيل منبره، اللي الآن واقفين أولئك الذين يمنعون الخير ماذا يفعلون؟ بمجرد أن الإنسان يقترب من المنبر ماذا يفعلون؟ يمنعونه. انظروا ماذا يقول الإمام أحمد بن حنبل، فقال لا بأس بذلك.
اترك، لا بأس،
لا بأس، شنو المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ بعد التفتوا لي، الخطورة هنا، هذا الذي نحن نقول. يقول فأريناه للشيخ تقي الدين ابن تيمية، هذا الخط وديناه لمن؟
لابن تيمية.
لابن تيمية، قلنا أنت اللي تقول بدعة، شرك، خروج عن الملة، هذا إمامك ماذا يقول؟
يقول لا بأس
لا بأس. فأريناه للشيخ تقي ابن تيمية، تقي الدين ابن تيمية، فصار يتعجب من ذلك، لأنه هو يريد أحمد بن حنبل إذا كان على هواه، أما إذا خالفه أحمد بن حنبل فيضرب بعرض الجدر. فصار يتعجب من ذلك ويقول عجبت، أحمد عندي جليل يقوله، يعني أنا أحترم أحمد بن حنبل، ولكن الخاطر هذه بعد وقعنا، ما يستحق واحد يحترم،
يعني لا أحترمه،
ما يقول، ولكن واضح،
واضح،
عجبت أحمد عندي جليل يقوله، يقول هذا الكلام، هذا كلامه، أو معنى القائل اللي يقول ودينا الرسالة، يقول هذا كلام من؟ كلام ابن تيمية، أو معنى كلام ابن تيمية. وقال وأي عجب في ذلك، من يقول؟ شيخنا الإمام العيني ده ينقل عن شيخي، وأي عجب في ذلك أن الإنسان يقبل قبر رسول الله، وقد روينا أن روي لنا أن الإمام أحمد أنه غسل قميصا للشافعي وشرب الماء الذي غسله به، لأنه هذا القميص كان يمس بدن ماذا؟ بدن الشافعي. إذن واقعا يستحق أن يغسل هذا القميص. بينكم وبين الله، لو أن الشيعة فعلوا ذلك بالنسبة إلى أكابرهم، إلى علمائهم، إلى أئمتهم، إذا ثبت ذلك
إلى رسول الله،
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألستم كنتم تتهمونهم بالخرافة والشرك والبدعة، وأن هؤلاء واقعا كذا وكذا وكذا؟ إذا صح هذا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذن لابد أن تتهموا أولا من؟ تتهموا الإمام أحمد بن حنبل. يقول: وقد روينا أو روينا عن الإمام أحمد أنه غسل قميصا للشافعي وشرب الماء الذي غسله به. وإذا كان، التفظوا شيخ الإمام العيني ماذا يقول؟ وإذا كان هذا تعظيمه، يعني تعظيم الأحمد بن حنبل لأهل العلم، فكيف بمقادير الصحابة وكيف بآثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ولقد أحسن مجنون ليلى حيث يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدارا، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار.
أحسن.
وما حب الديار
شغفن قلبي،
ولكنه الذي لا بصيرة له ماذا يتصور؟ يتصور أنه يقبل ماذا؟
حجر.
الجدار والحجر. قل لماذا هذا الجدار الذي بيتك لماذا لا أقبله؟ لماذا لا أقبل جدران بيوت قصور الملوك والسلاطين والأمراء؟ بل لعلي أشيح بوجهي عنه. لا يا عزيزي، نحن لا نقبل الجدار ولا نقبل العتبة ولا نقبل الخشب ولا نقبل الجلد ولا أبدا ولا نعظم هذه. أي عاقل يعظم هذه الأمور إلا إذا فقد عقله كما فقدتم عقولكم عندما تتصورون؟ نحن نقبل هذه ماذا؟ لأنها جدار وخشب. حجر. أنتم الذين فقدتم صوابكم، فقدتم رشدكم، فقدتم بصيرتكم. لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تلك عميت بصائركم عميت. وإلا من يحترم الجدار والخشب والعتبة والأرض والمكان؟ لماذا يحترم؟ التفت. وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. أعزائي، هذا قانون أصل أعزائي في هذه المعارف. جيد. إذن لو كنا نحن وهؤلاء الأعلام واحد، وأريد أن أشير إلى أمر أخير أستاذ علاء، ولا يستغرب، أنا دا أنقل كما يقولون: ناقل الكفر ليس بكافر. ناقل الكفر ليس، طبعا ما أريد أقول هذا كفر، ولكن هذا مثل يضرب أنه أنا عندما أنقل حقيقة أو أنقل مطلب مو بالضرورة أني ملتزم ومؤمن بذلك. هذا كتاب أعزائي تأريخ مدينة السلام أو ما يعرف بتأريخ بغداد للإمام الخطيب البغدادي، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، الجزء 15 صفحة 509. أولا أقرأ لكم سند الرواية حتى تعرفون أن السند ماذا؟
صحيح.
انظروا إلى الحاشية، التفتوا، رقم 4. الدكتور بشار عواد معروف يقول رقم 4، التفتوا، تعالوا إلى الحاشية، رقم 4 إسناده صحيح. مرة أخرى، إسناده صحيح. مرة ثالثة، إسناده
صحيح.
حس، تعالوا خلنا نقرأ. ماذا هذا اللي سيدنا هيشي عندك إصرار على أن السند ما هو
صحيح؟
صحيح. يقول: قال حدثنا يحيى بن حمزة وسعيد يسمع. المحدث منه يحيى بن حمزة، والشاهد من؟
سعيد.
اللي ده يسمع ماذا اللي يقول؟ هو سعيد بن عبد العزيز التنوخي. أن أبا حنيفة إمام الحنابلة، قرأنا عنه، عفوا إمام الحنفية، وقرأنا قبل ذلك إمام ماذا؟ الحنابلة. قلنا إمام الحنابلة ماذا كان يفعل؟ كان يغسل قميص الشافعي ويشرب الماء الذي غسل به. هسه تعالوا إلى إمام من؟ إمام الأحناف في العالم. أيها الأحناف اسمعوا في العالم ماذا يقول إمامكم. إن أبا حنيفة قال: لو أن رجلا عبد هذه النعل، وأشار ماذا؟
إلى نعل،
إلى النعل. عبد متوسل، عبد هذه النعل يتقرب بها إلى الله، لم أرى بذلك بأسا.
يعني لو كان نعال يتقرب،
ولكنه أحسنتم صار وسيلة. هذا الرجل اعتقد هذا اعتقاد باطل بلا إشكال، واعتقاد لا يمكن لعاقل أن يعتقده، ولكن لو اعتقد أحد أن هذا النعل ليقربه إلى ماذا؟
إلى الله.
تقول سيدنا يعني تعتقد؟ أقول لا أبدا أبدا، أنا لست، أنا دا أنقل لكم قول الإمام أبي حنيفة، هذا كلامهم مو كلامي عزيزي. لو أن رجلا عبد هذه النعل يتقرب بها إلى الله لم أرى بذلك بأسا. سعيد اللي كان دا يسمع الكلام من أبي حنيفة قال هذا الكفر صراحة. جيد، هسه سعيد ابن عبد العزيز يريد يعتقد هذا كفر، هو حر. احنا قلنا مرارا ان هذا المنطق لا ينسجم مع منهجنا. تعالوا اعزائي، ولعلنا استاذ علاء لعلنا نوفق في الليالي القادمة ان نقف عند هذه. لا معنى اذا اختلفنا مع احد يا اخي مباشرة نتهمه بألف اتهام واتهام. تعالوا نتعلم ادب الاختلاف، قواعد الاختلاف، أخلاقية الاختلاف. تعالوا نتعلم آداب وأخلاق الاختلاف. إن لم تكونوا فكونوا لأقل متخلقين. أعزائي لم يتفق معي، جيد جدا،
قل لا أتفق،
قل لا أتفق، أختلف معك. أما مباشرة أنت خارج عن الملة وخارج عن المذهب، وأنت ضالون ومضلون، وأنت مجرمون، وأنت لابد أن تحارب، وأنت تصدر الفتاوى ضدك، وأنت انتهى ذاك العصر. كونوا على ثقة أعزائي، انتهى عصر حل القضايا من خلال الفتاوى. تعالوا نتعلم منطق ماذا؟ منطق قبول الآخر،
منطق قبول الاختلاف.
أحسنتم،
التعدد.
هذه سنة البشر أصلا، ولذلك خلقهم على أي الأحوال. يقول هذا الكفر صراحة. الدكتور بشار يقول لكن هذا القول لا يمكن أن يصدر عن عامي. هسه صدر عن أبي حنيفة، هسه أنا ما أدري أنت تتصور هذا دون العامي، أنت حر. أي دكتور بشار،
أنت قلت أنه صحيح،
أنت قلت صحيح، لكن هذا القول لا يمكن أن يصدر عن عامي فضلا عن أبي حنيفة ويعقوب كثير الإيراد لمثل هذه. إلى أخبر يحاول بأي ثمن، مع أنه يقول أن الإسناد صحيح، أن يسقط ماذا؟ مضمونه، ويقول أن أبا حنيفة أجل من أن يقول هذا الكلام. المهم نقل هذا بسند صحيح عندكم. إذن أعزائي أرجع إلى مطلب وأرجع إلى بحثي أعزائي، خلوا ذهنكم يمن. إذن أعزائي، أعلام المسلمين كانوا ماذا؟ الآن ذكرنا لا أقل 6-7 في هذه الحلقة،
هذه السنة،
على هذه السنة وإلى يومنا هذا. نعم، أنا أتذكر قبل كم ليلة بعض المتداخلين، أستاذ علاء إذا تتذكرون، قال بأنه الإمام ابن حبان، الإمام ابن خزيمة، الإمام هؤلاء ليسوا بمعصومين. أعزائي احنا ما صدر مني انا قلت هؤلاء من المعصومين مثلا، والكلام ليس في العصمة وعدم العصمة، الكلام في ان هذا الفعل اذا صدر من احد يستحق صاحبه ان يتهم بانه مشرك او لا. ان قلتم لا يستحق لانه اخطا، اجتهد فاخطا، إذا لماذا مولانا تتهمون الشيعة بأنهم من المشركين ومن أهل البدع؟
لا، وأساسا تقولون غير معصومين، الذي يتهمهم معصوم.
لا لا لا، هذا الإشكال الثاني. أنا أريد أتكلم على النقض كما يقال.
إشكال
النقض، أحسنتم، إشكال النقض. إذا قلتم أن من يقوم بهذا العمل وإن كان مخطئا فهو مشرك، ها، إذا اتهموا ماذا؟ ابن حبان وابن خزيمة وجعفر الخلدي والقسطلاني وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة، كلهم قولوا ماذا؟ من المشركين ومن أهل البدع. وإن قلتم لا هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا. جيد، هذا يقولوه لعلماء لعلماء الشيعة أيضا اجتهدوا ماذا؟ فأخطأوا. إذن لماذا يتهمون بالبدعة وبالشرك وبعبادة الأصنام وبعبادة والجاهلية الأولى وإلى غير ذلك؟ هذا أولا. وثانيا خلوا ذهنكم عزيز أن الذي كفرهم هو من المعصومين، يعني ابن تيمية، ابن تيمية وأتباع ابن تيمية مثل عبد المحمد عبد الوهاب وأتباع، هؤلاء من المعصومين، وأيضا ذاك اجتهاد وهذا اجتهاد. فإذا ذاك اجتهد فأخطأ له ثواب، هذا هم إذا اجتهد فأخطأ ماذا؟ له ثواب. انتهت القضية. تقول سيدنا ومن اتهم المسلمين بالشرك والبدعة وعبادة الأصنام وأقول كونوا على ثقة، يا ليت أنه لا يوجد أحد. هذه أمامكم كتاب غربة الإسلام أعزائي، اللي قرأنا لكم هذا المطلب وهذه الحقيقة فيما سبق، غربة الإسلام لأحد أعلام الوهابية، التأليف شيخ حمود بن عبد الله التويجري، طبع بإشراف، حقق نصه وعلق عليه عبد الكريم التويجري، الجزء الأول أعزائي في صفحة 217. التفت إلى العبارة يقول: فأما العراق ففيه مشاهد كثيرة قد اتخذت أوثانا تعبد من دون الله ويفعل عندها وبها أعظم مما كان أهل الجاهلية يفعلونه عند اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. فمنها مشهد علي ومشهد الحسين ومشهد العباس ومشهد موسى الكاظم. يعني هذا الخلال عندما راح إلى قبر الإمام كان ماذا؟ كان مشركا، كان عابدا للوثن. ومشهد أبي حنيفة ومشهد معروف الكرخي ومشهد عبد القادر الجيلاني وغير ذلك من المشاهد والقبور التي عظمت الفتنة بها وأدرك بها عدو الله إبليس غرضه من هذه الأمة. فهؤلاء كلهم من مطيع ماذا؟ الشيطان.
اتباع إبليس.
احنا خلافنا أعزائي مع هذا المنطق، كونوا على ثقة. وليس الكلام أيضا موجه لمن؟ لابن تيمية ولا للوهابية. أي جهة تتعامل مع المختلف معها بهذا المنطق فهو منطق ماذا؟ مرفوض. سواء كنا داخل الجناح المذهبي أو خارج ماذا؟ الجناح المذهبي. أبدا، داخل المذهب الواحد، داخل الأمة الإسلامية، خارج الأمة الإسلامية، اختلفنا فلنختلف، ولكن مو من حقنا ماذا؟ أن نقص الآخر، أن نتهم الآخر، أن نسقط الآخر. هذا ليس من حق أحد. أنت لك اجتهاد بشري غير معصوم، وهو له اجتهاد بشري ماذا؟ غير معصوم. خلاص ذات القضية. فإن قلت أنه اجتهاد بشري غير معصوم فأنت أيضا اجتهاد بشري ماذا؟ غير معصوم. لماذا أن اجتهادك يرجع على اجتهاده؟ أنت تكون مالك للحقيقة المطلقة وهو باطل مطلق. هذا من أين جئتم؟ من يملك الحقيقة المطلقة؟ من يملكها؟ تقول سيدنا لعد أنتم لماذا عندما تتكلمون عن الآخرين تفترضون أنكم تملكون الحقيقة المطلقة؟ أقول إن شاء الله أستاذ علاء إذا بقي الوقت، إذا صار إن شاء الله غدا مولانا سنتحدث عن هذه القضية. لا أنا أيضا لابد أن يتضح للمشاهد ما هو منهجي في التعامل مع الآخر، أي آخر إن كان. هذا إن شاء الله تعالى سأقف عنده طويلا في الحلقة القادمة إن شاء الله. إذن أعزائي انتهينا إلى هذه الحقيقة، أنه من الأمور الواضحة التي لا مجال فيها أنه قضية زيارة المقابر، زيارة القبور وزيارة المشاهد والتضرع إلى الله عند تلك المشاهد، هذه كانت من مسلمات فكر المسلمين عموما. وليحاول البعض أنه يلصق هذه القضية فقط بأتباع مدرسة أهل البيت، لا وليحاول البعض أن يقول هذه فقط من تقاليد الصوفية. لا عزيزي، لا صوفية ولا غير صوفية، لا حنابلة ولا حنفية، لا شيعة ولا زيدية، لا كذا ولا كذا، كلهم متفقون على أنه ماذا؟ أن هذه المقابر سنة إسلامية وعادة إسلامية. وهنا لابد أن أشير إلى قضية وجدانية، أنا لا أريد واقعا أنا لا أريد واقعا أن أدخل في هذا البحث ولكن أشير إليه ولو إجمالا أعزائي، وهو أن هؤلاء المسلمين بملايينهم على مر التاريخ كونوا على ثقة لو لم يجدوا فوائد من الذهاب إلى المقابر لما ذهبوا إليها. كثير من المقابر موجودة في أي بلد تذهب أنت تجد كثير من المقابر ماذا موجود. لماذا قبر فلان الناس يقصدونه؟ لأنه هنا واقعا تحققت لهم حاجات لم تتحقق في مواضع ماذا
أخرى.
في مواضع أخرى. لماذا لم يذهبوا إلى قبر معاوية في دمشق؟ موجود قبر معاوية، اذهبوا إليه، انظروا إليه أنه هو خرب،
اطلبوا منه حاجة،
اطلبوا هناك، توسلوا. لماذا؟ جيد، الآن أكو بناء وأكو مكان ولكن يذهبون إلى قبور الصالحين.
لماذا إلى قبر الجيلاني؟ لماذا إلى لا نقول الشيعة،
لا قبر أبي حنيفة،
إلى قبر أبي
عجيب
حنيفة.
أقول أولياء الصالحين الآن يذهبوا إلى شمال أفريقيا، لماذا إلى نفيسة في مصر؟
لماذا يذهبون إلى
لا أعلم
معاوية وهم أنه صحابي
وأنتم وكاتب الوحي وبدأتم تشكلون الفرق والجماعات باسم ماذا؟ الاتجاه الأموي. هذه جماعة فلان وهذه جماعة فلان، واذهبوا الى قبوره، تبركوا اليه. اذن اعزائي المسلمون وجدوا انه هنا حق تحقق لهم شيء لم يتحقق في مكان اخر.
اشاره فقط بسيطه يعني، نعم. حتى هو صاحب غربة الاسلام ساوى بين الشيعة والسنة في العراق،
وقعا لأن لا ساوى بين المسلمين جميعا، مو الشيعة والسنة. استاذ نعم. جيد، خلي نعم. اقرا العباره مره اخرى، مهمه العباره. يقول: وقد افتتن سنية أهل العراق ورافضتهم بتلك المشاهد. يصرح لا سنة وشيعة،
وفي مصر أيضا افتتن السنة والشيعة،
إلا وأعادوا بها المجوسية وأحيوا بها معاهد اللات والعزى ومنات. إلى يقول: وافتتنا بها أيضا غيرهم في كثير من الأقطار الإسلامية كالشام ومصر ومغرب وبلاد العجم والهند والبحرين والقطيف والإحساء
كلهم يعني كل أتباع إبليس كما
كلهم وصف. يعني كل المسلمين أتباع إبليس. فلهذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أصلا لا يحتاج وقت كثير ليحاسب المسلمين، يعني في 3 دقائق يقول: أيها المسلمون
إلى النار،
إلى النار جميعا. لم يبقى ماذا؟ يبقى 4 ابن تيمية و4 أتباع يقولوا اذهبوا للجنة خلاص. هذا هو المنطق واقعا الذي نحن لا يمكننا واقعا أن نفهمه، ولا يمكن أن يصدر من إنسان متزن عقليا.
طيب سمحت السيد، أعود، ذكرتم في حلقة الأمس أن جعفر الخلدي تمسح بتراب قبر الحسين للشفاء.
نعم.
قد يقول قائل أن جعفر الخلدي من مشايخ الصوفية،
نعم،
وكلامه أو فعله أو سلوكه
أو ممارساته
هذه ليست حجة
على أتباع ابن
أساسا على
من يرفض المنهج الصوفي،
فيعني هل هي خاصة بهذا
الاتجاه،
هذا الاتجاه الصوفي، أم أنه هناك اتجاهات عامة في ذلك؟
تعطيني مجال أستاذ علاء طبعا، يعني
إن شاء الله
ربع ساعة جيد جدا، لأنه البحث مهم، أريد أفتح البحث. سؤال أساسي أعزائي، أنتم وجدتم بأنه نحن هنا في أبحاثنا فيما مضى في شهر رمضان وبعد ذلك سيأتي أننا سننقل بعض كلمات أعلام الصوفية لبيان مقامات ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. افترضوا بعد ذلك سننقل كلمات شيخ الصوفية ابن عربي أو القيصري أو الجندي أو
الشعراني
أو سيد حيدر الآملي أو ملا صدرة أو وغير ذلك أعلام كبار شيعة سنة
الحلاج ابن جنيد غيرهم.
فواقعا هل يوجد هناك في الواقع الإسلامي اتجاه يرفض الصوفية بشكل عام يعني مطلقة، وهناك اتجاه يقبل الصوفية بشكل مطلق أو لا، أن القضية مو بهذا الشكل؟
هل الصوفية مذهب أساسا
لا، وأنها مرفوضة مطلقا
أساساً.
نعم التصوف منهج خاص،
منهج خاص،
ولكنه أريد أعرف بأن المواقف منها ما هي. هل هي واقعا بعض يراها سلبية 100% وبعض يرى إيجابية 100% هكذا، أو أن القضية ليست بهذا الشكل؟ أعزائي، ولو تنتظرون معي 10 دقائق أو أكثر شوية قليلا هذه الليلة، أنا أريد أن أذهب إلى من يوصف بأنه رأس من رفض المنهج الصوفي، وهو ابن تيمية. حتى كتبت المؤلفات الكثيرة أنه ابن تيمية لا يوافق على ماذا؟
على المنهج الصوفي.
على منهج الصوفي. والآن الوهابية أيضا ينسبون إلى ابن تيمية ويحاولون أن يحاربوا التصوف بمختلف طرقه ومسالكه وتوجهاته في العالم الإسلامي، يحاربونه بمختلف الأساليب. واقعا هذا الذي أنتم تعتقدون. هسه لماذا تقول سيدنا من حقك أن تسأل لماذا تذهب إلى ابن تيمية؟ أقول لأنه أنتم تعتمدون على ما إمامكم من هو؟ ابن تيمية.
أقصى اليمين في هذا.
أحسنت، أقصى اليمين في مواقفه ضد الصوفية. أحسنت. تعالوا معنا أعزائي إلى ابن تيمية. أولا قبل أن أبين ماذا قال ابن تيمية، بودي أن أشير إلى أنه ما هو المراد من التصوف.
ما هو التصوف أساسا؟
ما هو في جملة واحدة، وأنقل تعريف التصوف هماتيا من تلميذ ابن تيمية، حتى لا يقول لقاء سيدنا قد أن الأعز هؤلاء يعني ابن قيم ابن تيمية الوهابية لا يوافقون على هذا التعريف.
ذهبت
لا
إلى الغزالي أحسن أو إلى غيره.
جزاك الله خيرا، لم أذهب إلى هؤلاء، وإنما أذهب إلى من؟
إلى
أذهب
تلميذ.
إلى تلميذ لعله أهم تلميذ عند ابن تيمية، وهو الإمام ابن قيم الجوزية. في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، للإمام ابن قيم الجوزية الدمشقي المتوفى 751، تحقيق صالح التويجري الجزء الثالث دار الصميعي للنشر والتوزيع الجزء الثالث صفحة 2216 و2217.
هذا عنوانه صوفي.
نعم نعم نعم، هسه هو أنا من تعابيرهم. يقول وإنما يدرك إمكان ذلك في 3 أشياء، يعني القرب الإلهي. ما هو؟ ما هي الأمور الثلاثة؟ يقول في العلم والجود والصبر. فالعلم يرشده إلى مواقع بذل المعروف والفرق بينه وبين المنكر، والجود يبعثه على المسامحة بحقوق نفسه، والصبر يحفظ عليه استدامة ذلك. التفتوا جيدا، فهذه 3 أشياء بها يدرك التصوف. فإذا التصوف ما هو قوامه؟
المعرفة.
المعرفة والعلم والصبر والجود والصبر. ونعم التعريف، ونعم التعريف. هسه سيدنا عندك ملاحظة ومعقول هذا في محله، ولكنها من التعاريف القيمة. قال بها يدرك التصوف. جيد، التصوف غاية لو وسيلة للوصول إلى غاية. يقول والتصوف زاوية من زوايا السلوك الحقيقي، يعني طريق حقيقي للوصول إلى ماذا؟ يقول وهو تزكية النفس وتهذيبها لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى. لكي تصل إلى ماذا؟ إلى الرفيق الأعلى. يعني لكي تصل إلى القرب الإلهي، يعني لكي تصل إلى ماذا؟ إلى هناك، يعني إلى الغاية، إذن إلى العبودية المحضة. بعبارة أخرى، التصوف هو منهج تهذيب النفس وأفضل طريق ووسيلة للوصول ماذا؟ للوصول إلى القرب الإلهي. بعد قال لاستسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى ومعية من تحبه، فإن المرأة مع من أحب. الله 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 الله. فإن أحببت معاوية فأنت ماذا؟
مع معاوية.
هنيئا لك معاوية. وإن أحببت يزيد ها وإن أحببت يزيد فأنت مع يزيد هنيئا لك يزيد، وإن أحببت خلفاء بني أمية يعني عبد الملك بن مروان وأولاده الذين فسقوا وفجروا وأفسدوا في الأرض ولم يبقى فجور إلا فعلوا فهنيئا لك أن تحشر معهم، وأما إن أحببت النبي الأكرم وعليا وفاطمة والحسن والحسين والذرية الطاهرة المباركة، يا أعزائي اتركنا الآن من العصمة، اتركنا من الإمامة السياسية، هؤلاء بيت الطهر، هؤلاء الذين عبر عنهم القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تقول نساء النبي، أقول عزيزي هؤلاء الخمسة أجمعت عليهم الأمة وما عداهم اختلفت فيهم الأمة، تعال إلزم ما أجمعت عليه الأمة، لا يوجد أحد يقول أن علي ليس من أهل البيت، لا يوجد أحد أن يقول أن فاطمة ليس من أهل البيت، لا يوجد أحد يقول أن الحسن والحسين ليسوا من أهل البيت، ولكن هناك خلاف بين كثير من علماء المسلمين أن عائشة من أهل البيت أو ليس من أهل البيت، فما هو المنطق؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة، إلزم ماذا؟ ها؟ ما إن تمسكتم بأهل البيت بهما لن تضلوا بعدي أبدا. قال فإن المرأة مع من أحب، كما قال السمنون اللي هو واحد من العرفاء، سمنون هو المحب ابن حمزة، بصري سكن بغداد، إمام في الورع، ناسك متعبد، أخذ عن السقطي والقلانسي اللي كلهم هؤلاء من الصوفية، يقول كما قال سمنون ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة فإن المرأة مع من أحب. إذن أنا أتصور التصوف ماذا بينه تلميذ مدرسة ابن تيمية. تعالوا معنا إلى ابن تيمية لنرى أنه يرفض هذا المنهج كاملا ويسفههم كاملا ويسقطهم عن الاعتبار كاملا أو يميز بينهم. جيد جدا. تعالوا معنا أعزائي إلى كتاب الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق علي محمد العمران، دار عالم الفوائد، صفحة 73. أقرأ لكم العبارات ولا أعلق، كن على ثقة لأنه واضحة. قال والمشايخ المستقيمون، مشايخ الصوفية، والمشايخ المستقيمون كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وأمثالهم هم المتبعون للكتاب والسنة. أصلا هؤلاء هم المتبعون حقيقة للكتاب والسنة، هذول كبار الصوفية. يقول والصوفية المتبعون لهم هم صوفية أهل السنة والحديث في اعتقادهم وفي عملهم. إذن ابن تيمية يرفض المنهج الصوفي مطلقا، لو يقول لابد أن نميز بين الصوفي الصادق والصوفي ماذا؟ المزيف، أي منهما؟ الصوفي الصديق والصوفي الكاذب الجاهل. يقول فهم يؤمنون بما أخبر به الرسول ويمتثلون ما أمر به، يصدقونه في خبره، يطيعونه في أمره، ومن كان كذلك فهو من أولياء الله المتقين. هؤلاء من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد تعالوا أعزائي، يقول وقد صار لفظ الصوفية لفظا مجملا يدخل فيه من هو صديق ومن هو زنديق، وهذا ليس خاص بالصوفية، يعني في الفقهاء لا يوجد فقيه صادق وفقيه عالم وفقيه مدعي كاذب للعلم، لا يوجد
في كل صنف،
في كل صنف أصلا، في العلوم الطبيعية، في العلوم التجريبية، في العلوم الدنيوية، الفيزياء، الطب، لا يوجد.
يوجد
هذه ليست مختصة ماذا إذا لا ينبغي إذا وجدنا في التصوف أو في الصوفية من هو كذاب أو من هو جاهل أو من هو بتعبير ابن تيمية زنديق، نقول إذا يغلق باب ماذا؟
التصوف.
وإذا كان الأمر كذلك في الفقهاء أيضا، من ادعى الفقه وليس ماذا بفقيه، إذا لابد أن نغلق ماذا باب الفقه. لا, 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 لا تغلقون أبواب الفقه. في الفلسفة أيضا كذلك أعزائي، إذا وجدنا من المتفلسفة من ادعى ما ليس هو أهلا له، إذا لابد أن نغلق باب الفلسفة. تقول لي سيدنا هاي المقدمات كلها لأجل ماذا؟ أريد أقولها لأجل واحدة، التفتوا لي ما هو ارتباطها ببحثنا أصلا. الجواب في جملة واحدة، إذا وجدتم من يزور القبور ويقوم بأعمال واقعا هي أعمال بدعية أو خرافية، هذا ليس معناه إغلاق باب زيارة القبور. أيها الأعزة، أي منطق متخلف بائس هذا، أننا إذا وجدنا في صنف قال من لا يستحق كلاما إذا نغلق ماذا؟ ها نخاف على الشرك وفي مكان آخر موجود، نخاف على العلم،
هناك من يصلون يراؤون
بنص القرآن، لابد نغلق باب الصلاة. يقول فإن من صدق الرسول فيما أخبر وأطاعه فيما أمر إذا حقق ذلك صار صديقا، يعني صوفي صديق، ومن أعرض عن خبره وفعل بعكس ذلك صار ماذا؟ زنديقة، بحسب تعبيره. لا، كما قلنا لا نوافق على مثل هذه التعابير. نفس هذا الكلام أعزائي أين قاله؟ في مجموع فتاوى ابن تيمية. أنا 3-4 دقائق وأستمع للمداخلة. المجلد 11 صفحة أعزائي 17، التفتوا إلى عبارات من؟ إلى عبارات ابن تيمية. يقول ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه تنازع الناس في طريقهم في طريق الصوفية، فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السنة، وطائفة من الأئمة من ما هو معروف وتبعهم، وطائفة غلت فيهم، والصواب قل ابن تيمية رأيك، نريد من رأيك، والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، إشارة إلى الآية المباركة، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب، ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه، وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة. بعد هاي مو مشكلة الصوفية، مشكلة أولئك الذين أرادوا أن يستفيدون من هذا الدكان. هذا مورد أعزائي. وهكذا أعزائي في سير أعلام النبلاء في المقدمة بحث مفصل بإمكان الأعزاء أن يرجعوا إليه في الجزء الأول صفحة 132 اللي هو بكتابة الدكتور بشار عواد. قد يقول لي سيدنا هذا كلام من؟ هذا كلام من؟
ابن تيمية.
لا لا، قد يقول سيدنا هذا كلام السنة.
السنة.
أنتم الشيعة ماذا
تقولون؟
الجواب ما عندي وقت. ما عندي وقت وما أريد أطيل، وأنا ما أجبت على السؤال أن جعفر الخلدي من الصوفية. التفتوا. الشيعة أيضا كذلك. أعزائي أحد كبار فلاسفتي ومتصوفي وعرفاء الشيعة صدر الدين الشيرازي صاحب مدرسة الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربع، اللي أنا عندي كتاب مستقل في مدرسة ابن في مدرسة ملا صدر الشيرازي، بإمكان الأعزاء أن يرجعوا إلى ذلك. كتاب مستقل في بيان مدرستي. انظروا ماذا يقول في صفحة 11 و12 من مقدمة الأسفار الأربعة الجزء الأول صفحة 11 و12، ما أقرأ العبارة كاملة. يقول فابدأ يا حبيبي قبل قراءة هذا الكتاب، يا كتاب كتابه الأسفار الأربعة، بتزكية نفسك عن هواها
مقدم.
أو التزكية، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، واستحكم أولا أساس المعرفة والحكمة ثم ارق ذراها. يقول أساس الحكمة والمعرفة ماذا؟ التقوى، التزكية. وإلا كنت ممن أتى الله بنيانهم من القواعد. يعني إذا ذهبت إلى المعرفة والحكمة من غير التزكية من غير تزكية النفس اللي أكد عليه ابن قيم، قال أولا ماذا؟ التزكية. يقول الله يأتي عليك من القواعد، يعني تنهار. فخر عليه السقف إذ أتاها. بعد ولا تشتغل بترهات عوام الصوفية من الجهل.
إذن هناك جهل،
إذن هناك
من بلغة ملطفة نسبة إلى
جزاك الله. قلنا نعم. قلنا الأسلوب يختلف. هناك يقول زنديق، يقول له هنا يقول نعبروا عنهم جهلة الصوفية. إذ بترهات عوام الصوفية من الجهل ولا تركن إلى أقاويل المتفلسفة. عندنا فيلسوف وعندنا مدع للفلسفة، فإنها فتنة مضلة وللأقدام عن جادة الصواب مزلة. وهم الذين إذا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. جيد. إذن أعزائي إلى هنا دقيقتين. جيد. دقيقتين مو أكثر. إلى هنا اتضح لنا أن ابن تيمية يميز بين الصوفي الصادق والصوفي غير الصادق، غرد أقول الزنديق، وهكذا يميز صدر المتألين بين الصوفي الجاهل والصوفي ماذا؟ العالم. سؤال: الشيخ جعفر الخلدي الذي هو من شيوخ الصوفية، من أي الصوفية؟ ماذا تقول مدرسة ابن تيمية عنه؟ أمامكم أعزائي الإمام الذهبي، سير أعلام النبلاء، الإمام الذهبي الجزء 15 في ترجمة الشيخ جعفر الخلدي. قال رقم الترجمة 333 صفحة 558. قال: الشيخ الإمام القدوة المحدث. شيخ الصوفي
قدوة محدث
وإمام. إمام. إذن من أي صوفية بتعبير ابن تيمية؟ ها؟ من الصوفية الصادقة والصديق لو الزنديق، لا الصادق له إمام وقدوة. هذا مورد، وهذه أمامكم البداية والنهاية أيضا من نفس المدرسة، البداية والنهاية لابن كثير. وأستمع للمداخلات، تحقيق الدكتور التركي أعزائي في صفحة المجلد أعزائي 15 في صفحة 238. قال جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم المعروف بالخلدي، قال: وحج 60 حجة وكان ثقة صدوقا دينا. إذن حتى على مبنى ابن تيمية، إذن شيخ جعفر الخلدي الذي هو أحد شيوخ وأحد أحد أعلام الصوفية كان من الصوفية الصديقين، هو الذي كان يتمسح ماذا؟ إذن لا يقول لنا الآن قائل أن الذين يتمسحون بتراب قبور الأنبياء أو بقبور الأنبياء هؤلاء من الصوفية الزنادقة، هؤلاء من الصوفية المشركين، هؤلاء من الصوفية الذين ابتدعوا الدين، هؤلاء من الصوفية الذين لا يعرفون. لا، كبار الصوفية الصديقين كانوا يتمسحون بتراب قبر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام.
أعزائي المشاهدين، فاصل ونستمع إلى مداخلاتكم. أعزائي المشاهدين، أحييكم مرة أخرى. أنا قبل أن أستمع إلى المداخلة، لربما وردت الكثير من الاتصالات لي ولسماحة السيد حول بعض الانفعال الذي شاب الحلقة الأخيرة، حلقة ما قبل يوم أمس أول أمس. الحقيقة يعني أنا بداية أعتذر لكل من يعني توجهت له إساءة في تلك الحلقة، ولم يكن الهدف هو لا سامح الله توجيه إساءة إلى مشاهد أو مداخل.
منهج هذا البحث،
منهج هذا البحث أولا، لكن أوضح قضية واحدة. أي ضيف يحضر في الاستوديو يجب أن نهتم بمنزلة الضيافة، بمكانة الضيافة. لو كانت الإساءة توجه إلي لربما أنا أتغاضى عنها، لكن أن يسيء إلى ضيفي سواء كان سماحة آية الله سيد كمال حيدري أو غيره، فلا بد أن يرد المسيء في ذلك. هذا فقط، وإلا يعني أعتذر إن كانت صدرت مني إساءة إلى شخص. أستمع إلى أبي أحمد من السعودية، تفضل. أبو أحمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ يا أخ علاء؟
تفضل تفضل أبو أحمد.
طيب ورجاء يعني ممكن يعني تسمح لي أنا ويانا تناقش
وناقش يعني حتى الآن ابدأ بكلامك لنرى.
تفضل. لا أريد أن أستفيد أنا أريد أستفيد
إن شاء الله إن شاء الله.
يعطيك العافية الشيخ كمال. أنا لو عندي والدة كبيرة في السن وماتت وبقي شيء من ملابسها ثم تركته في الخزنة وأخذت بعد بين الحينة والأخرى أشم رائحة هذه الملابس وأقبلها، هل أنا مشرك بالله تعالى على يعني على نفس المنوال الذي الآن طرحته أنت من كتب ابن تيمية؟ هذه النقطة الأولى أرجوك دعوني أكمل حتى يرد علي الشيخ كمال.
لم نقاطعك والله العظيم.
جزاك الله خير جزاك الله خير.
تفضل.
النقطة الثانية إذا هذا ليس شركا، ويعني أمانة النقل تستوجب على الشيخ أن يذكر. أما بالنسبة لابن الجوزي، يعرف الشيخ كمال تمام المعرفة أكثر مني أن ابن الجوزي صاحب لديه لوثة صوفية، ونحن نعرف كأكاديميين وأهل علم أن ابن الجوزي لا يمثل حقيقة منهج أهل السنة، فلماذا تحتج بابن الجوزي على أهل السنة؟ هذه يعني نقطة ثانية.
طيب.
وهذا يعني لا يناقش فيه أكاديمي أصلا أن هناك في بعض من ينتسب إلى السنة بشكل عام فيما لو قسمنا الأمة إلى قسمين أهل سنة وشيعة.
طيب.
يعني هذا يعرف الشيخ كمال هذا الكلام، فنحن نقول أن ابن الجوزي لديه لوثة صوفية أو من أهل التصوف، فلماذا يحتج علينا بزيارته للقبور لغير الاعتبار لغير العذر الشرعي اللي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تزار إلا لتذكر الموت؟ لا يحتج علينا.
طيب
إلا
واضح واضح يعني الفكرة واضحة. ثالثة.
جميل جميل. النقطة الثالثة استشهاد بكلام ابن القيم الجوزي الذي هو من تلاميذ ابن تيمية في مدارج السالكين، رأيت أنا في الزاوية في يعني من طريقة أهل العلم أن يضعون يعني لكل كلام أو فصل خلاصة، فذكر ابن القيم أو أول المطبعة نفسها شروط الأخلاق ولم يذكر عن يعني أنا ما أنكر أن هذا كلامه عن التصوف. يعرف الشيخ كمال الحيدري أن تصوف ابن القيم الجوزي لا يختلف أبدا عن تعريف ابن تيمية شيخه وإمامه.
الحمد لله.
لأنه ابن القيم الجوزي يذكر في ميمنة الكتاب في يمين الكتاب أنه هذه نقاط أهل الأخلاق، يعني من أراد أن يتصف بالتصوف المشروع عند أهل السنة الذي هو الوصول إلى محبة الله فعليه بالإتصاف بهذه الثلاثة، ولم يعني التصوف الذي يعنيه الشيخ كمال الحيدري وهو الطواف على القبور أو التبرك وغير، وفرضا أن هذه المسألة فيها التباس. أنا أسأل الشيخ كمال الحيدري الآن
سؤال طبعا،
هل الفرق بيننا وبينكم أن نحن نؤمن بأن هناك بركة، أن الله عز وجل ينزل على بعض الأشياء بركة كما أنزل على بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الله عز وجل جعل بعض الأنبياء مباركين قال وجعلني مباركا، الله عز وجل جعل نبيه مباركا. نحن حينما نطلب البركة من ببعض الآثار ليس معناه أننا نعتقد أن الذي يعطي البركة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن البركة نعتقدها أنها من الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل جعل بعض خلقه وعباده مباركين، ولسنا نحن، وهذا هو الفرق الرئيسي بيننا وبينهم.
لا لا، وما هو الفرق مع يعني وما الذي قاله سماحة السيد يعني خلاف ذلك؟
لا الشيخ كمال الحيدر يصور للناس أنه نحن عندنا مفهوم خاطئ متنطع.
أنتم من أبو أحمد تقول نحن من نحن؟
هو الآن يقول مدرسة ابن تيمية، هو يقول مدرسة ابن تيمية، فهو يقصد نحن يعني أتباع ابن محمد صلى الله عليه وسلم وتلاميذ ابن تيمية، فأنا أقصد في المقابل أنك يا من اتهمت.
لا مخلي أجاوب على كل انتهى الوقت.
طيب ليس
يعني ليس طيب وضح وضح تلاميذ ابن تيمية لحد الآن أربع نقاط وأعطيتك لربما خمس دقائق.
سبع دقائق.
شكرا لأبي أحمد. أخذ اتصال آخر. أبو محمد من السعودية تفضل. انقطع بس للأسف بس إبراهيم من فلسطين. إبراهيم من فلسطين بسرعة لو سمحتم. إبراهيم من فلسطين تفضل. تفضل إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
تحية للشيخ كمال الحيدري طبعا، ونشكر على البرنامج الجميل اللي بيطلعوه عن بيحكي لنا عن الشيخ ابن تيمية وهيك. واحنا بس نشكره ونقول له يعني فضحت شيوخنا ويعني زلزلتنا، يعني مش عارفين نعمل شيء يا شيخ. احنا قاعدين هون بأوروبا وتصلنا بس كتب هون وبيجونا من السعودية، يعني شو بالدول يا شيخ. يعني انا بس بشوفك برتاح، بس بشوف الكتب بايدك بزلزل، يعني بس بشكرك وبقول الله
شكرا لابراهيم من فلسطين. ظاهرا فلسطيني
ويعيش
في اوروبا. ابو تميم من السعودية تفضل. ابو تميم السعودية تفضل بسرعة لو سمحتم، يعني هذا كله هو.
لا أريد أجيب الأسئلة عن الأخ. نعم. أبو أحمد أسئلته تستحق أن
أحمد من السعودية تفضل. أحمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا أنا كيف أبغى أميز أو أتكلم عن أننا نحن نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة نطلب من الله عز وجل بجاه النبي. الله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت الولاية التكوينية، يعني يستطيعون تصرفون حتى بنا نحن
كما
يريدون. يعني
بحث الولاية التكوينية
الآن لا تدخله إلى الموضوع لأنه بحث
خارج
آخر.
خارج الموضوع
الآن مو بحثي هذا.
شكرا لأحمد.
ولا عندي كتاب مستقل في الولاية التكوينية عزيزي. بإمكانك أن ترجع.
اتصال من أمريكا تفضل. وسام من أمريكا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونكم سيدنا؟ شلون الصحة؟
تفضلوا عزيزي.
رمضان كريم إن شاء الله علينا وعليكم.
شكرا لك. تفضل.
سيدنا أنا بس حبيت عتاب إلى قناة الكوثر.
طيب.
يعني تميزت قناة الكوثر ببرنامجكم. وإلا طيب. باقي البرامج التي تقدمها الكوثر هي مشتركة مع باقي القنوات. مثل برنامج صباح الخير. والإفتاءات الفقهية. فياليت من قناة الكوثر أن تخلي فد وقت كافي لسماحتكم.
طيب إذن أنت أيضا وسام تطلب وقت كافي، ولربما هذا الطلب تكرر كثيرا. أنا أعتذر من الأخوة المتصلين لكي نعطي وقت كافي للإجابة. أعتذر من جميع الأخوة المتصلين. نعود إلى أسئلة أبو أحمد ويعني أسئلة يعني
لا أنا المهم عندي المهم عندي كان هذا الأدب الذي استمعت إليه، وهذا هو المنطق وهذا هو المنهج الحواري الصحيح بيني وبين الله. سواء اتفقنا عزيزي أبو محمد أو اختلفنا
أبو أحمد
بل قلت سواء اتفقنا أو اختلفنا أبو أحمد عزيزي، اطمئن هذا لا يفسد في الود قضية أبدا. أنت لك اعتقاداتك، أنا لي اعتقاداتي والسلام. أما سؤاله الأول،
أشم ملابس أمي التي
أنا لم أفهم من هذا التمثيل الذي ضربه ما هو
يقول
يعني.
هل أنا مشرك بحسب
هذا؟ اسأل أتباع ابن تيمية واسأل محمد بن عبد الوهاب وأتباع الوهابية. في تسألني ألي لا أقول ليس فيه شرك، ولكن هذا الذي فعلته هذه أمر عاطفي، ونحن الذي قلنا أشرنا إليه مرتبط بالأمر العقائدي والمبدئي. يعني أنت عندما تقبل منبر الرسول مو قضية عاطفية، وإنما باعتبار أن هذا وقف عليه أحسنتم أشرف الخلق أجمعين. فإذا كان سؤالك أنه شرك أو لا مني تسأل، قل لا ليس من الشرك أبدا. أما إذا تريد تسأل وهابية فهم عندك بإمكانك أن تسأله.
طيب طيب يقول أن ابن الجوزي فيه لوثة صوفية.
الجواب جيد واضح واضح سؤال.
ولا يمثل أهل السنة.
الجواب أنا لا أعلم، أسألك سؤال وأنا بودي أنت وأنت أمام الآن تشاهدني قل لي، يعني الصوفية ليسوا من المسلمين، ليسوا من أهل السنة حتى تقول كيف تحتج بهم على أهل السنة؟ أي منطق هذا؟ هذا الذي احنا كنا نتكلم أنه لا ينبغي أن يكون المنطق منطقا إقصائيا. قل نعم أنا لا أتفق مع الصوفية، ولكنه تجعل نفسك تحتكر أهل السنة والحقيقة، تحتكرها لنفسك وأنت تقول نحن تلامذة ابن تيمية وتخرج الجميع ماذا؟
من أهل السنة.
هذا أي منطق هذا؟ هذا أولا، هذا أول التفتوا لي جيدا. إذن أولا الصوفية أيضا جناح من أجنحة أهل السنة، وكل المسلمين هم من أهل السنة، بل حتى الشيعة أيضا هم شيعة، الشيعة من أهل السنة، وإنما سموا شيعة باعتبار أنهم أخذوا السنة من طريق علي وأولاد علي، لأنهم والله يوجد شيء عندهم في قبال سنة رسول الله، لا طريقهم إلى السنة يمر من هذا. هذا أولا. وثانيا ونحن اتفقنا وقرأنا لك عزيزي أستغرب منك، قرأنا من ابن تيمية، قرأنا من ابن القيم أنهم قسموا الصوفية إلى صوفية صديقة وإلى صوفية زنديقة، فأنا أسألك ابن الجوزي من الصوفية الزنديقة مثلا
إلا أن يعتبره
إلا أن تعتبره زنديقا، وأنا لا أتصور أنك تقبل هذا. وثالثا هذا التعبير عزيزي كنت أربأ بك أن تستعمل هذا التعبير
لوثة.
وهو لوثة. هذه لماذا تريد أن تقول أن التصوف تصوف كأنه لوثة يصاب الإنسان بعقله؟ قل فيه مسحة، قل فيه بعد، قل فيه اتجاه، قل فيه تأثر. لماذا هذه التعابير التي تنبئ عن قضايا نفسية وعن قضايا عقدية وعن قضايا مواقف مسبقة وعن كأكاديمي، أنت قلت مرارا كأكاديميين، أنت أكاديمي عزيزي أبو أحمد، لا ينبغي لك أن تقع في هذا البئر الآسن، وهو أنه بمجرد أن يختلف معك شخص تقول أنت مصاب ماذا بلوثة. لا عزيزي هذا المنطق لا نوافق عليه على الإطلاق. أما السؤال الرابع،
السؤال الثالث،
الثالث أو الرابع
تكلم عن أن ابن القيم لا يختلف عن ابن تيمية في التصوف،
وأنا قلت هذا الكلام، ولهذا
وإنما ذكره هو على سبيل ذكر الاتجاهات، ما خلاصة في للاتجاهات.
نعم قبوله، لكن هو لم يختلف، لم يعلق عليه يقول وهذا باطل. أنا واقعا ما فهمت هذا السؤال. نعم أنا إنما ذكرت كلام الإمام ابن قيم الجوزية لأقول هذه نظرية ماذي؟ نظرية ابن تيمية،
ونقلت يعني
وابن تيمية نقلت التقسيم، ولكن تعريفه أيضا نقلت من ابن قيم الجوزي. السؤال
يقول
الله.
أن الفرق بيننا وبينكم هو
والله
أننا نعتقد ببركة
والله عجيب يا أخي. أنا يمكن في أول البحث لمرات كررت
لعشرات المرات
قلنا أن المعطي هو الله، ولكن ببركة هذا المكان، ببركة هذا الشخص. تقول عوام الناس عندما يذهبون إلى قبور الأولياء يطلبون من الولي، أقول كونوا على ثقة، إما اشتباه في اللفظ، وإما ماذا، وإما افترضوا أنهم أساسا لا يفهمون، ولكن هذا ليس مدعاة لأن نغلق ماذا، نغلق باب زيارة القبور والتبرك بهذه الأماكن. إذا أنت تريد خوفك على التوحيد أن تغلق زيارة القبور لا نوافق، أما إذا تريد أن تقول أيها الشيعة أنتم تطلبون من أئمتكم، أيها الصوفية أنتم تطلبون من هؤلاء الأولياء، الجواب حتى لو قالوا ذلك فاسألهم، قل له المعطي أهو هذا لو الله؟ يقول لا، أنا ببركة سيدي فلان أطلب من الله، فهو يعبر هذا، وعلى الفرض أنه يطلب ماذا من سيدي فلان، هو مشتبه أعز، لماذا مشرك، لماذا خارج عن ملة الإسلام؟ وبين له الحقيقة، وهذا ليس مدعاة لأن نغلق أبواب.
لم يقل أبو حنيفة أن النعل،
حتى أنا قلنا نحن لا نوافق، ولكنه أريد أقول أعزائي، ولكن إذا وافقت على هذا، الآن أسألك سؤال عزيزي أبو أحمد، سؤال هذا أسألك الآن، لو أن شخصا وقف أمام القبر النبوي الشريف ثم قال اللهم إني أسألك، ويشير بيديه ماذا إلى السماء،
إلى السماء،
مو إلى النبي، لا يقول أسألك يا رسول الله، يقول اللهم إني أسألك ببركة هذا،
كما عبر هو
أحسنتم. نعم. أتوجه بينك وبين الله. أولئك الذين يحيطون بالقبر النبوي المبارك والشريف ماذا يفعلون له؟ كن على ثقة مباشرة يأخذوا إلى هيئات النهي عن كذا عندهم مولانا، ويقولون أن أشركت، ويقولون أنه بدعة، ويقولون ويقولون ويقولون.
إحنا
لنحارب هذه الظاهرة أعزائي، أنا دا أحارب هذه الظاهرة. نعم إذا قال يا رسول الله أسألك، فينبغي ذاك الذي واقف يدعي أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يوجهه، يقول لا لا، اسأل ماذا؟ اسأل الحق تعالى، ولكن ببركة من؟ ببركة صاحب الحق. وأنت أقررت أن بعض الأماكن لها بركة، باركنا حوله، جعلني مباركا أينما كنت. عجيب، في عيسى يكون مباركا أينما كان، ولكن رسول الله لا يكون مباركا أينما كان وأينما يدفن هذا الجسد المبارك.
وهو المسكين يترك أن يلفظ شيء يعني
أبدا، بمجرد أن يقف يتهم بألف اتهام.
هذا آخر اتصال. أبو محمد من أين؟ أبو محمد تفضل. أبو محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم عليكم السلام،
السلام ورحمة الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
يا سيد هذا المتصل إذا هو معترف، لو اتصل مرة ثانية هو معترف إنه التوسل برسول الله جائز، نأخذ عنوانه ونروح أنا وياه للحرم نشوف من اللي أبغى يتوسل بالشباك ويتمسح بالشباك، شوف إيش يسوي معه.
أحسن، جزاك الله خير، وهذا الذي احنا قلنا.
خلي يتواعد معايا والروح، وانا اسوي مثل ما هو سوى،
مثل ما هو يقول، مثل ما هو قال. احسنت،
كما قال يعني،
كما قال.
عندي سؤال يا سيد.
تفضل بسرعه ولو.
السؤال يا سيد سالتك هل في نصوص من القران تدل بالتبرك؟ والسؤال الثاني
طيب،
اللهم صل على محمد وال محمد، نسيته بسبب هذا.
خير ان شاء الله، على اتصال اخر
ان شاء الله، والوقت
انا مول. اعتذر لان الوقت تقريبا انتهى، نصف القران نتركه.
ذكرنا لا ذكرنا مرانا اجبنا، ومع ذلك ان شاء الله لعله
ان شاء الله في حلقه اخرى. اشكر سماحه الله سيد كمال حيدري، شكرا للاخوه المشاهدين، اعتذر للذين لم يتمكنوا من الاتصال بسبب ضيق الوقت وضروره الاجابه على الاسئله التي ترد، ان شاء الله نسمع اليهم في برامج أخرى. حتى ذلك الحين، حتى يوم غد إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.